السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، أستعين بالله تعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد أسئلة إخواني المتصلين والأخوات المتصلات معي بعض الأسئلة أستعين بالله للإجابة عليها. يسأل عن زكاة العسل، هل في عسل النحل زكاة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، أردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن العسل فيه زكاة وأنها العشر، لكنها كلها أحاديث ضعيفة، بل وضعيفة جدا ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذا أعني لضعف هذه الأحاديث ذهب جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية إلى أن العسل لا زكاة فيه، والله أعلم. فعسل النحل ليست عليه زكاة، والله أعلم. شيء نسأل عن قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هل من معنيها ترك الاستغفار؟ نعم، من معنيها أن الشخص يقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك بتركه الاستغفار وبيأسه من رحمة الله وقنوطه من رحمة الله. فأحد الوجوه في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن من الإلقاء باليد إلى التهلكة قول العبد لن يغفر لي، ومن ثم تركه الاستغفار، ومن ثم إلقاؤه بيده إلى الهلكة التي هي اليأس من رحمة الله، والله أعلم. تسأل سائلة تقول زوجي خاصمني منذ سنة وسافر ولم يكلمني ثم رجع، هل أرجع له على أني زوجة أم أنه بمرور 4 أشهر قد انقطعت الزوجية بيننا؟ أقول ما دام لم يطلق في هذه المدة ولم ترفع قضية تطلبين فيها الطلاق ويحكم لك فيها فأنت لازلت زوجة، فليرجع إليك بالعقد الأول، والله أعلم. يسأل عن عيادة المريض، هل هي واجبة أم مستحبة؟ عيادة المريض على الاستحباب عند جمهور العلماء، ليست على الإيجاب. فيسأل عن الصارف لقوله صلى الله عليه وسلم عود المريض، ما الصارف له عن الوجوب؟ الصارف له عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه إحدى بناته أن ابن لي قبض أو أشرف على القبض، قال أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فأرسلت إليه تقسم عليه أن يأتيها، فذهب إليها فإذا بالصبي نفسه تتقاقع، أي أنه لم يكن قبض. وأيضا فإن النبي سأل أصحابه من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله، ولم يجب أحد غير أبي بكر. فالجمهور على أن عيادة المريض على الاستحباب ليست على الإيجاب، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، ازيك يا عم الشيخ؟
تفضل أخ محمد. الحمد لله.
والله يا عم الشيخ عايزين نسأل نشوف الجماعة المساجين اللي ماتوا في السجن دول شهداء ولا مش شهداء؟
من هم؟ أي سجن؟
اللي هو السجون اللي اتضربت بتاع زعبل والمرج.
هل حدث شيء جديد؟
لا ما حصلش، احنا عايزين نشوف الناس اللي ماتت في السجون ديت شهداء ولا مش شهداء.
انا اسال متى ماتوا؟
ماتوا يوم 28.
ايوه ماتوا، ما لماذا هم شهداء؟
الناس ديت كانت عزل، ما همش اي سلاح ولا اي حاجة، وماتوا بدون اي حاجة.
ايمه ليس كل من مات مظلوما يعد شهيدا. في شخص مات مظلوم او قتل مظلوما، لكن ليس كل من قتل مظلوما يعد شهيدا. الشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار لتكون كلمة الله العليا. فهذا الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه. أما من مات مظلوما كأي مظلوم كان، فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، فأمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى. يسأل عن إجابة الدعوة. شخص دعاني لطعام، هل تجب علي إجابته أم لا؟ أقول تستحب لك إجابته، أما الوجوب فلا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل، جوزي حلف علي بالطلاق كذا مرة.
ماذا قال لك؟
مرة قال لي أنت طالق، وشيخ قال لنا دي اتحسبت كده. ومرة تاني قال لي عليها الطلاق لو رحت عند الدكتور ده تبقي طالب. ومرة تاني حلف بالطلاق ان هو عنده حاجة وهو مش عنده. ومرة كمان يعني حلف انه مش هيدخل بيت اخته ودخل.
كم مرة قال لك انت طالق صريحا؟
لا، هي مرة واحدة بس قال لي سمي انت طالق، والمرات التانية بقى ايه يحلف كده.
انت طالق صريحة محسوبة، اذا قال لك انت طالق محسوبة تطليقة. فإذا قال علي الطلاق، على الراجح على المختار والله أعلم أنه يكفر كفارة يمين عن كل مرة قال علي الطلاق أو قال إن فعلت كذا تكون طالق، يكفر كفارة يمين. لكن التي قال لك صريحة أنت طالق محسوبة عليك تطليقة. بارك الله فيك. يسأل السائل عن إجابة الدعوة. قلت إذا دعاك شخص يستحب لك أن تجيبه، لكن ليس بواجب عليك أن تجيبه، لأن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها، قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا، قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا، ثلاث مرات. ثم قال الرجل لما قال له النبي وهذه قال وهذه، فدل هذا أعني امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابة الدعوة أولا على أنها مستحبة والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
انا والدي يا شيخ كان عامل عملية في عينيه وحاطط شاش على عينيه، فالماء حاليا لما يجي على عينيه ضرر في عينيه.
نعم،
والدي عامل عملية في عينيه.
الله يعافيه.
وحاطط شاش على عينيه، فهو يتوضا ازاي؟
اذا كان الماء يضره اذا وصل اليه، حينئذ يغسل ما استطاع من الجسد بلا ضرر، ويتيمم أيضا فيغسل ما استطاع أن يغسله من أعضاء الوضوء، والذي لم يستطع غسله تيمم أيضا عن جميعه، فلا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. يسأل عن معنى الإغلاق. أقول وبالله التوفيق، أما الحديث أولا ففي سنده مقال وهو معلول على الراجح. أما الإغلاق فهو الشيء الذي يغلق على العقل، فيجعل الرجل يتكلم وكأنه لا عقل له. فمن هذا الإغلاق يذكر العلماء الغضب الشديد، فالغضب الشديد يجعل العقل مغلقا عليه، الغضب الشديد يغلق العقل فيتصرف الرجل مع الغضب الشديد جدا كأنه لا عقل له. وأدخله أيضا في باب الإغلاق الإكراه، فالشخص المكره يتحرك أو يتكلم رغما عنه، هذا معنى الإغلاق. الإغلاق ما يغلق على العقل فيجعل الرجل يتكلم وكأنه لا عقل له، من ذلك الغضب الشديد فيغلق على العقل. وأدخل بعض العلماء الإكراه كذلك في هذا الصدد، والله أعلم. سائل يسأل عن حقوق المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، ما هي حقها؟ الآتي: حقها أن تمكث في بيت الزوجية لمدة 3 قروء، أي لمدة 3 حيضات حتى تنتهي من عدتها، هذه أولا. ثانيا لها قائمة العفش ولها الشبكة ولها متعة على قدر ساعة الزوج، وإن كانت حاضنة فلها الأولاد وحضانتهم ما لم تتزوج، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
شيخ مصطفى.
نعم نعم.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
هو فضلك انا عندي سؤال بس نسألك تجاوبني عليه يعني.
اتفضل.
وانا شغال مدير مالي في شركة قطاع خاص.
وبعد ذلك
حضرتك سمعني؟
اي نعم، مدير مالي في شركة قطاع خاص.
فدلوقتي اصحاب الشركة يعني يعني الارقام الموجودة في الميزانية بيحاولوا مثلا يغيروا فيها، لان الميزانية لان الشركة بتحاول تتغير الى شركة متاهمة معايا؟
انا لا استطيع.
يعني بزودوا المبيعات، بيعملوا صافي ربح في الميزانية.
أيوة.
الميزانية خلصت وانا رافض امضي عليها لان الارقام مش مطابقة للواقع، فهم بيحاولوا معايا ان انا امضي على الميزانية وشايفين ان الامر ما فيهوش حاجة يعني.
لا لا، هذا غش، هذا غش وحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام هذا غش.
حتى هو حضرتك انا رفضت تماما ان انا امضي على الميزانية، الامر ممكن يترتب عليه ان انا اترك العمل.
ربي يعوضك خيرا مما اخذ منك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، فاحذر من هذا، بارك الله فيك. السلام عليكم. أيضا يسأل السائل عن امرأة طلبت من زوجها الطلاق بدون سبب، قالت له طلقني بدون أي سبب أبدته، هل لها أن تأخذ عفش الزوجية وقد اشترى نصفه وقد اشترت الزوجة نصفه؟ إن طلبت منه الطلاق بدون سبب، إذا طلقها بناء على رغبتها فلا حقوق المطلقة، لكن إذا امتنع وطلبت الاختلاع منه ردت إليه الصداق المتمثل في الذهب وفي العفش وفي غير ذلك عن العفش الذي اشتراه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
والله أنا سعدنا بحضرتك في كفر الشيخ بعد المغرب، بس أنا كان لي سؤال بس محيرني شوي.
تفضل.
والله كان جي بعض المشايخ على قناة دي مش عايز أذكر اسمها يعني، وقال إن الدولة المدنية هي أسوأ الدولة، الدولة الدينية أسوأ من الدولة العسكرية، فأنا مش عارف بصراحة يعني مشتت الأمر.
أعوذ
الدولة
بالله.
الدينية فأنا كده، لأن كان واحد من كبار المشايخ كان قاعد بتحاور مع المذيعة ولا أنا أرفض الدولة الدينية.
أعوذ بالله.
فمعلش بقول لي يا شيخ من فضلك بس
هذا كلام
مفهوم الدولة الدينية ومفهوم
هذا كلام المدنية. باطل يا أخي الكريم. دولة إذا نحن نطالب بأن يحكم فينا شرع الله، إذا قال أحد إن الحكم بشرع الله خطر إن سيء، إذا قال شخص هذا القول وكان يفهم ما يقول يكفر. يعني إذا قال شخص إذا طلبنا بأن تكون شريعة الله هي التي يحكم بها فقال لا أنا لن أحكم بشرع الله ولا أريد شرع الله، والقوانين الوضعية أفضل من شرع الله، هذا كافر خارج من دين المسلمين. أما إذا كان جاهلا لا يدري معنى الدولة الدينية ولا الدولة المدنية ففي هذه الحالة يعلم. أما إذا قلنا نحن الدولة الدينية التي نريدها نريد أن نحكم بكتاب الله، أيا كان الشخص الذي يحكمنا مسلما من المسلمين، ما دام مسلما من المسلمين يقودنا بكتاب الله، علينا السمع وعلينا الطاعة لهذا الشخص الذي يقودنا ويحكمنا بكتاب الله. هذا مقصدنا بالدولة الدينية، لسنا نحن الذين نريد أن نكون حكاما ولا نريد أن نكون مسؤولين، لأنما نحن من الرعية، نحن كسائر المسلمين نريد أن نحكم بكتاب الله، وهذا مرادنا بأن تكون الدولة دينية. فإذا قال شخص أنا إنه يرفض الشريعة هذا يكفر ويخرج من دين المسلمين. أما إن كان يقصد بالدولة المدنية شيء آخر فهو جاهل يعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يرفع قدرك يا شيخ مصطفى.
وإياكم.
يا ربنا يرفع يرضى عنك يا رب العالمين.
وإياكم تفضل.
بقول جزاك الله خير، أنا يعني شغال في شركة، فبيقول لي مثلا يعني روح ودي الهدايا دي عبارة عن أجنتات يعني في الوزارة الفلانية لشخص معين مثلا كذا وكذا وكذا. وكمان بيقول لي مثلا يعني اعمل عملية سحب أو إيداع في بنوك أجنبية يعني. فإيه رأي حضرتك في الكلام دوت؟
أما الهدايا الخفيفة كأجندات وأقلام فهذا مما تعرف الناس على قبوله، لكن إذا كانت هدايا بمنزلة الرشوة فلا تكن رائشا، فإنك متعاون على الإثم والعدوان. إذا كنت ترشي أقواما لمصالح معينة لشركتك فهذا حرام وتلك رشوة وهذا تعاون على الإثم والعدوان فلا تفعل. أما مجرد السحب والإيداع من الحسابات الجارية فلا بأس به للضرورة الداعية إليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم مسح الأذنين في الوضوء، هل على الوجوب أم ليس على الوجوب؟ أقول ذلك على الاستحباب، وهذا الاستحباب مبني على أمور، منها أنه يجوز مسح بعض الرأس في الوضوء عند جمهور العلماء لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم عند من قال إن الباء للتبعيض. ثانيا إن حديث الأذنان من الرأس ضعيف لا يثبت، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل.
لا سمحت يا شيخ.
نعم.
هذا السؤال بس للشيخ.
ما سؤالك يا أخي الكريم؟
الصوت واطي بس أنا عندي صوت واطي خالص.
ما سؤالك؟
السؤال بتاعي يعني إن أنا بسيب من حق شوية أو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. طيب السائل يسأل عن دعاء الاستفتاح في الصلاة الذي هو بعد التكبير. عليكم السلام ورحمة الله. يسأل عن دعاء الاستفتاح في الصلاة الذي هو بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة، هل هذا واجب أو مستحب؟ هذا مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ، ولم يأمر بدعاء الاستفتاح. السلام عليكم.
وعليكم الشيخ مصطفى معايا؟
نعم معك تفضل.
انا زوجتي يعني خلفت 3 أولاد على بعض يعني.
الله يبارك لك.
ويعني ما خلفش فتره راحه وبعدين جسمها يعني تعبانه وكده. فالوقت حمل التاني هل يجوز ان احنا ننزل الحمل ده؟
لا يجوز.
لا يجوز؟
لا يجوز، لا أستطيع أن أفتيك أبدا بإنزال الحمل إلا إذا كان الضرورة قصوى والأطباء الثقات المأمونون قالوا فيه خطر محقق على المرأة ولم تكن الروح نفقت فيه، فاتركه ولا تنزله ولعله خير.
عنده شهر ونص.
لا تنزله، لا لا تنزله، لا تنزله، بارك الله فيك. السائل يسأل هل يجوز لي في الركوع أن أدعو الله بدعوات؟ يجوز أن تدعو الله في الركوع، ولكن الأفضل أن تكثر في الركوع من تعظيم الرب سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. فالركوع يعظم فيه الرب، وهذا يكون الغالب، لكن إن دعوت بدعوة جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دعا في ركوعه قائلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا دعاء، لكن الغالب أن الدعاء يكون في السجود، والله تبارك وتعالى أعلم. السائل يسأل عن سجود التلاوة، هل لسجود التلاوة ذكر مخصوص نقوله فيه أم أنه كأي سجدة من السجدات؟ الظاهر والله أعلم أن سجود التلاوة شأنه شأن أي سجود فيما يتعلق بالأذكار، أما الحديث المخصوص الذي ورد بذكر مخصوص في سجدة التلاوة فسنده ضعيف والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، تفضل.
حضرتك معايا محل حلاقة وأنا نفنس أداب أساس وما فيش وزارة زي ما أنت عارف، وبحلق الدقن مش عارف أعمل إيه الصراحة.
حلق اللحى حرام إلا للمضطر، المضطر يجوز له أن يحلق لحيته، أما غير المضطر فيأثم بحلق اللحية، أما أنت فلا تتعاون على الإثم والعدوان، فإن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واطمئن، فإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا تحلق للناس لحاهم، وأيقن أن الله سيخلف عليك من باب آخر بإذن الله. السائل يسأل شخص خرج منه ريح يعني انتقد وضوءه، هل يجوز له أن يذهب ويتوضأ لما إذا حضرت الصلاة ولا يستنجي؟ نعم يجوز له ذلك إذا كان الشخص متوضئا ونقض وضوءه بريح خرج منه، جاز له أن يذهب ويتوضأ دون استنجاء، فالريح ليس بموجب للاستنجاء، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الاستنجاء والله أعلم. السلام عليكم.
ازي حضرتك شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
ازي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله، تفضل.
شيخ حضرتك لما واحد يروح يخطب واحده يجوز يشوفها كم مره ترفع النقاب قدامه كم مره، ولو الخطبه تمت ينفع يرفع ترفع النقاب قدامه ولا لو هذا شكلها مثلا يجوز يشوفها تاني؟ جزاك الله خير.
وجزاك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، الاخ يسال ما المرات المسموح للخاطب فيها أن يرى مخطوبته؟ أقول بالله تعالى التوفيق ليس هناك حد معين ولا عدد معين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كخاطب يذهب ويراها، فإذا اطمأنت نفسه إليها من مرة أو المرتين اطمأنت نفسه وسكنت إليها أصبح خاطبا إذا رضي بها ورضيت هي وأهلها به والكل أعلم بذلك. فإذا كان ذلك وقد تم فهي لا زالت امرأة أجنبية يفعل معها ما يفعل مع النسوة الأجنبيات سواء بسواء، أي ليس لك منها حق إلا بعد العقد، والله أعلم. يسأل الأخ عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو معنى قول خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تعين على نوائب الحق، ما معناها؟ هنا قولان لأهل العلم في تفسير نوائب الحق. الحديث سياقه أن خديجة رضي الله عنها لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي إني خشيت على نفسي، قالت كلا، لا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق. الحديث فيسأل عن معنى قولها وتعين على نوائب الحق. أقول فيه وجهان لأهل العلم. الوجه الأول أن نوائب الحق المصائب التي تحل بالشخص لكونه يأمر بالحق ويتواصى بالحق ويدعو إلى الحق، فإن الشخص الذي يدعو إلى الحق ويتواصى مع الناس بالحق قد يغضب منه أهل الباطل فيؤذونه، فكون الرسول يعين على نوائب الحق أي يعين هذا الذي أوذي على ما حل به من مصائب ويعينه على الحق الذي هو فيه، فهذا من باب قوله وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. أما الوجه الثاني للعلماء في معنى وتعين على نوائب الحق فإنهم فسروا الحق بأنه اسم من أسماء الله، فيكون المعنى وتعين على المصائب التي قدرها الله عز وجل على خلقه، فإذا نزلت بشخص مصيبة سارعت أنت يا رسول الله وبادرت بمساعدته كي يقال من هذه النازلة التي نزلت به وكي يمر منها آمنا سالما، والله أعلم. يسأل سائل هل يجب بعد التشهد أن أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، أم أن هذا لا يجب؟ أقول هذا مستحب وليس بواجب. فهنا حديثان، الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، أي ليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. جاء الحديث وكذا بلفظ الأمر، وبلفظ الأمر معلول لا يثبت، إنما الثابت أنه من فعله صلى الله عليه وسلم، من فعله أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، كان يقول ذلك إذا انتهى من التشهد قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام. فمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فهذا الفعل لا يفيد وجوبا، إنما الذي يفيد الأمر. فإذا كان قد ثبت، إذا تشاهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع بلفظ الأمر، فإننا حينئذ نقول إن هذه الصيغة واجبة، لكن ما ثبت بلفظ الأمر فعليه فقوله عليه الصلاة والسلام بلفظ الأمر إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ليس بصحيح، إنما هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفارق بين كونه أمر به وبين كونه فعله، فكونه فعله لا يفيد وجوبا والله أعلم. ثم إنه من الدليل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما علم ابن مسعود التشهد وصل إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله شو حصل مشكلة أنا مع زوجتي.
تفضل تفضل.
عندي مشكلة مع زوجتي طبعا هي كان عايزة طلبة طلاق.
وعليكم السلام تفضل.
عندي مشكلة مع زوجتي أنا طلبة طلاق.
وبعدين هي طلبة طلاق وأنت ما موقفك؟
أنا بسبب يعني ضخ بسيط كده عندي في الانتصاب.
نعم.
وأنا ضخ بسيط كده في الانتصاب عندي.
يعني هي طلب هي طلبة
طلاق عندي.
نعم.
بسبب ضعف عندي.
عندك ضعف جنسي وزوجتك تطلب الطلاق لذلك. إذا كان بالإمكان أن تعالج حتى تؤدي ما عليك تجاهها من الإعفاف فالتمس سبل العلاج. إن لم تكن تستطيع أنت ذلك ويتخشى على نفسها الفتنة وما استطاعت أن تصبر وتخاف أن تقع في الحرام فخلي سبيلها أتركها. بارك الله فيك. أيضا يتأتى هذا السؤال هل يجوز تناول ما أسموه المقويات للباء والمقويات الجنسية؟ إذا كانت لا تضر فلا بأس باستعمالها فإنها من باب التداوي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علم وجهله من جهل وإن كانت الأخيرة فيها بعض الكلام والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. نعم نعم.
زي حضرتك زي مصطفى.
الحمد لله بارك الله فيك.
حضرتك عايزة أسأل كان حصل موقف كده بس يعني حد قريب جدا يعني كان ماشي في مكان وما عد كده ففي كوبري في تحتي مكان في كده لقيت يعني ربنا يخلص من جهنم فمتعب كده وكان الجو برد فهو خاف على نفسه ساعتين هياخده يعمل ايه فقابلت ناس قالوا له لو خدته يعني هتيجي نفسك ومش عارفه اقول له ده ابنك وكده فهو سابه وكان في عز البرد والجو يعني فهو يعني حاسس بجنبه وتعبان يعني فمش عارف يعني حرام عليك
يعني هو وجد طفلا في الشارع وبعدها ترك الطفل والولد ها
ايوه طفل مولود طفل مولود وعريان في الشارع ولسه مولود جديد وعريان وكان في عز البرد من الساعه 6 الصبح يعني هو كان رايح الشغل ولما قابلته الناس ولقوه واقف فبقول هاخده فقالوا له لا وهددوه قالوا له ده هيمسكوك وهيقولوا لك ده ابنك وهيسموك فيه وكان عنده ولد خايف عليهم يعني ياخدوا يربيه معاهم وكان معاه بنات فخايف يعني ده ولد بقيت من الشارع طب هيربيه
على كل شيء على كل حال على كل حال والدك اخطأ لما ترك هذه النفس تهلك ولكن لعل الله ان يغفر له لكونه أخيف خوفه القوم فعليه بالاستغفار وبالعمل الصالح وألا ييأس من رحمة الله لكنه ليس بقاتل خطأ وليست عليه دية ليست عليه دية وإنما فقط لأنه خالف ما كان ألزم له وهو المحافظة على حياته إلى أن مات فعلى ذلك عليه أن يستغفر وأن يعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ولعله يكون عذرا له عند الله أن الناس خوفوه وهددوه فعلى ذلك ليست على أبيك دية قتل خطأ، فإنه لم يقتل شخصا خطأ، ولكنه تخلف عن إنقاذ نفس مسلمة بناء على تخويف الناس له، فنرجو الله أن يغفر له وأن يتجاوز عن سيئاته، وذكريه بأن يعمل عملا صالحا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بالنسبة للمرأة ما تكون في الحج أو العمرة أو كانت هو النوم إنهم يحتاج تلبس النقاب اللي هو العادي، هل من طبيعي يعني مثلا ما يعني عايزة تشوف الحرم مثلا أو كده، يعني ما تكون منزلة مثلا بيتها أو حاجة كده؟ ف
المرأة المنتقبة أثناء إحرامها منذ أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة إلى أن تتحلل بالتقصير عند المروة لا تنتقب، لكن لها أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها، تغطي على وجهها بطرحة أو بشاش خفيف، كما قالت أسماء رضي الله عنها: كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. لكن الممنوع النقاب الذي على قدر العين، هو الممنوع فحسب. فإذا انتهت من عمرتها فهي إذن يجوز لها أن تنتقب، إذا انتهت من عمرتها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله انا بشتغل في شغلانه يعني بتنهاني عن اعفاء اللحيه كشرطه مثلا.
نعم.
وما فيش لي عمل غير الشغلانه دي، فهل عليا ايه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فان الله عز وجل يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، فانت كمضطر ليس عليك اثم. والله يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. يسأل سائل: هل في سجود التلاوة يلزمني أن أتوجه إلى القبلة؟ نعم يلزمك ما دمت مستطيعا لذلك، أما إذا عجزت عن التوجه للقبلة فلا بأس أن تسجد حيثما تيسر لك، فالله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. يسأل سائل: هل يجب تقسيم لحم العقيقة ثلاثة أقسام، أم يجوز أن آخذ لأهل بيتي نصيبا أكبر من الثلث؟ قل: لم يرد دليل ملزم على أنه يجب عليك أن تقسم العقيقة ثلاثة أقسام، بل افعل المتيسر لك، ولك أن تأخذ لنفسك ولأهل بيتك أكثر من الثلث، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة، وأن يحفظها بحفظه، وأن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات بحفظه. ألا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالإكثار من أمرين فيما نفع: الإكثار من ذكر الله وحمد الله، والإكثار من الاستغفار. فبهذين الأمرين مع رد الحقوق إلى أهلها تدوم علينا نعم الله وتصرف عنا النقم، دل على ذلك قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، وكذلك الاستغفار: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الآية الأخرى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.